تسجيلات أهل السنة بالمهرة تقدم لكم هذه المادة.
أيها المؤمنون عباد الله، إن نعم الله جل وعلا على العباد كثيرة، ألا وإن من تلك النعم العظيمة نعمة الذرية والولد. أيها المؤمن عبد الله، علم أبناءك أكل الحلال، علمهم الابتعاد عن الحرام، علمهم البعد عن الظلم والمظالم، علمهم اعتياد المساجد وإقامة الخير.
خطبة للشيخ أبي عبد الرحمن محمد بن محمد الحجوري حفظه الله تعالى.
هل جلست أنت أيها الأب أيها المسؤول أمام الله مع أولادك تعلمهم الأدب، تعلمهم الصلاة، تعلمهم الخير، تعلمهم الأخلاق والآداب الإسلامية، أم أنك تترك أبنائك بلا راع يصيحون كيف شاءوا ويذهبون أين شاءوا، يظلمون من شاءوا ويضرون من شاءوا؟ أنت المسؤول أمام الله جل وعلا، ستحاسب وستقف بين يدي الله جل وعلا. فعليكم أيها الناس أن تقوموا برعاية الأبناء والذرية، لا يصلح التغافل وكذلك الإهمال وكذلك الفتور وكذلك التخلي عما أعطاك الله عز وجل من النعمة.
سجلت هذه المادة يوم الجمعة 15 من شهر رجب لعام 1440 للهجرة. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. أما بعد عباد الله، فإن خير الكلام كلام ربنا جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وقال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر إليه تجارون. أيها المؤمنون عباد الله، إن نعم الله جل وعلا على العباد كثيرة، ألا وإن من تلك النعم العظيمة نعمة الذرية والولد، هذه الزينة التي سماها الله جل وعلا في كتابه الكريم، سماها ربنا جل وعلا زينة. قال سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. وقال سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. والله جل وعلا جعل الناس في هذه النعمة على أنواع وأصناف، فمنهم من جعله الله عز وجل عقيما لا يولد له، ومنهم من جعل الله عز وجل له من البنين الإناث، ومنهم من جعل الله عز وجل له الذكور، ومنهم من جعل الله عز وجل له الذكور والإناث. قال سبحانه: ولله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فانظر يا رعاك الله في هذه النعمة العظيمة كيف صرفها الله عز وجل بين الخلق، بين مستقل ومستكثر، فالعقيم يريدها والمستكثر منها يشكو من ثقلها، إلى غير ذلك من الأمور التي قضاها الله جل وعلا بين العباد. أيها المؤمنون، إن الله جل وعلا أمر عباده المؤمنين أن يحافظوا على هذه النعمة وأن يسعوا في إصلاحها وأن يسعوا في نجاتها من عذاب ربها. ولذا قال ربنا جل وعلا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال سبحانه مبينا أن صلاح الذرية يتبعك في الجنة إن كنت من الصالحين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ولما كان الأمر كذلك كان الصالحون من عباد الله جل وعلا في غاية الحرص على نماء هذه النعمة وعلى صلاح هذه النعمة وتربية هذه الذرية بكل ما يستطيع المسلم الصالح أن يكون مربياً قائما بالرعاية الشرعية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيا أيها المسلم، لا يكون خصمك يوم القيامة ولدك يكون مخاصما لك عند الله جل وعلا يوم أن تبذل الوسع في إصلاحه وفي تربيته، ويعلم الله جل وعلا
ذلك منك ظاهراً وباطناً أنك تريد صلاحه وتريد زكاته وتريد تربيته أن يكون من الصالحين. ولذا أيها الناس أخبر الله جل وعلا عن ذروة الصالحين وهم الأنبياء الكرام كيف كان حرصهم على تربية ذريتهم وصلاحها. قال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام قال الله جل وعلا إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال سبحانه عنه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وقال الله جل وعلا عنه رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. وقال الله جل وعلا عن نوح عليه السلام يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. وقال جل وعلا قال الله جل وعلا عن نوح عن نوح عليه السلام قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إني أعظك أن تكون إني قال إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لما كان الولد كافرا مشركا بالله جل وعلا وأدركت نوح عليه السلام أراد النجاة لولده فخاطب ربه في ذلك فقال إنه ليس من أهلك ما دام كافرا ما دام مشركا ما دام معرضا ما دام لا يريد الحق ولا يريد السنة ولا يسمع الخير إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وهكذا عباد الله قال الله جل وعلا عن إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فهل أنت أيها المسلم ممن أمر ولده بالخير بالصلاة بالآداب الشرعية بمحبة الخير وأهله باقتناء الخير ودخول المساجد؟ هل كنت سببا في إصلاح ولدك حتى يكون من الناجين يوم القيامة؟ وقال الله جل وعلا عن زكريا عليه السلام فهب لي من لدنك ذرية طيبة إنك أنت الوهاب. وقال الله جل وعلا عن نبينا عليه الصلاة والسلام وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. انظر يا رعاك الله إلى أصلح الخلق وهم أنبياء الله جل وعلا كيف يتضرعون إلى الله أن يرزقهم الذرية الطيبة ويسعون في إصلاحها. وهكذا قال الله جل وعلا عن امرأة عمران تلك المرأة الصالحة وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى وإني والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى
وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. يصلح الله عز وجل الولد بالنية الصالحة والسعي في إصلاحه حتى وإن كان معاندا مخالفا، فاصبر عليه وادعو الله جل وعلا له وانصحه ليلا ونهارا سرا وجهارا، تكون بريئا أمام الله عز وجل أنك أقمت الحجة عليه بين يدي الله جل وعلا يوم أن يقف لك خصيما عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا قال ربنا جل وعلا، قال الله سبحانه وتعالى عن عباد الرحمن، قال الله جل وعلا: الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هل قلت هذا الدعاء يوما من الأيام أنت أيها الأب للثلاثة وللاثنين وللعشر وللأقل وللأكثر؟ هل قلت هذا الدعاء أن الله عز وجل يجعلك وأبناءك أئمة للمتقين للصالحين، أم كنت من المفرطين من اللاهين ممن ضيع هذه الأمانة وممن فرط في استغلال هذه النعمة العظيمة؟ وهكذا أيها الناس، قال الله جل وعلا عن الصالحين، قال الله: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. انظر أيها المؤمن إلى هذا الصالح الذي يسعى في صلاح أبنائه بدعاء الله وبفعل الأسباب الشرعية التي تكون صلاحا للذرية وللأبناء، يكون لك سمعة بعد موتك صالحة بتربية هذا الجيل الطيب الناشئ على العلم والسنة على الخير على الآداب الشرعية. وهكذا أيها المؤمن، يسعى الإنسان في إصلاح أولاده وفي إصلاح ذريته بفعل الأسباب الشرعية، منها اختيار المرأة الصالحة أن تكون الأم امرأة صالحة تعينك وتحوطهم في غيابك وتسعى في إصلاحهم عند عدم وجودك. ولذا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وجاء من حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام مسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وجاء من حديث سعد رضي الله عنه: أربع من السعادة: المرأة الصالحة والجار الصالح والمسكن الواسع والمركب الهلي، وأربع من الشقاوة ومنها المرأة السوء. فاحذر أيها المسلم، احذر أيها المسلم أن يغرك المال أو الجمال أو الحسب عن ذات الدين على أي حال كانت، فإن فيها الخير وفيها البركة وفيها الصلاح وفيها الإعانة للرجل على تربية أبنائه. وهكذا أيها المسلم، فعل السنن الشرعية هدي النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الذرية صالحة بإذن الله جل وعلا
فقد جاء من حديث ابن عباس في الصحيحين: إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قضي بينهم ولد لا يضره الشيطان. وهكذا عند الولادة، عند ولادة الغلام وهذا الولد وهذه الذرية تعمل بالهدي النبوي، كما جاء من حديث ابن عباس عند الإمام البخاري قال: مع الغلام عقيقته يهراق عنه الدم ويماط عنه الأذى. وجاء من حديث سمرة عند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه، وكذلك يحلق رأسه. رواه الإمام أحمد. ومن ذلك عبد الله اختيار الاسم الصالح الطيب للولد، فقد جاء من حديث ابن عمر: أحب الأسماء إلى الله من أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس أنه غير، أنه سمى ابنا لأبي طلحة عبد الله، وسمى ابن وسمى ابن أبي موسى الأشعري المنذر، وسمى ابن عبد الله بن سلام يوسف، وسمى كذلك غير ذلك من الأسماء. بل إنه صلى الله عليه وسلم غير الأسماء التي ليست بطيبة، فسمى امرأة كانت تسمى عاصية سماها جميلة، وغير برة إلى جويرية، وبرة إلى زينب، وغير أبا الحكم إلى أبي شريح، وقال: الله أعلم بأهل البر منكم، عندما غير اسم جويرية من برة إلى جويرية، وغير أيضا اسم حزن إلى سهل. كل ذلك أيها الناس حرصا على تربية الولد أن ينشأ باسم طيب يتفاءل منه الخير ويكون منه الخير. وهكذا أيها المسلم اسعى في إصلاح الذرية بتعليمهم دين الله جل وعلا، الشريعة الإسلامية الطاهرة الزكية السمحة النقية، كما جاء من حديث ابن عباس أنه قال: كنت غلاما ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ. هل جلست أنت أيها الأب أيها المسؤول أمام الله مع أولادك تعلمهم الأدب، تعلمهم الصلاة، تعلمهم الخير، تعلمهم الأخلاق والآداب الإسلامية، أم أنك تترك أبنائك بلا راع يصيحون كيف شاءوا ويذهبون أين شاءوا، يظلمون من شاءوا ويضرون من شاءوا؟ أنت المسؤول أمام الله جل وعلا، ستحاسب وستقف بين يدي الله جل وعلا. وجاء من حديث ماذا في حديث الغلام والساحر، أن الغلام مع صغره كان يمر على راهب فأخذ منه الخير وعلم منه الخير، فأصبح أفضل ممن علمه، وأصبح بإسلامه وخيره آمنت أمة كلها بصلاح ذلك الغلام وتعليمه الخير. وهكذا عبد الله تعلمه الصلاة، كما جاء من حديث سمرة ابن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع. وجاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. الآن ابن العشرين وابن الخمس عشر وابن العشر لا يؤمر فضلا أن يضرب على الصلاة. يا لها من مصيبة، ويا له من تفريط أن يضاع هذا الولد وهذه الذرية من بين يديك. هذه النعمة العظيمة التي أعطاك الله
ومنع غيرك يتمناها ويسعى من مستشفى إلى مكان آخر يبحث عن الذرية، وأعطاك الله هذه النعمة فكنت مضيعا لها مفرطا فيها مسؤولا أمام الله عنها. وهكذا أيها المسلم، تعلم الولد الآداب عند الطعام. فقد جاء من حديث عمرو بن أبي سلمة، عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه، أنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال: يا غلام، لم يقل هذا صغير لا يحتاج إلى تعليم، سيكبر ويتعلم، هذه حجة الهزالى، هذه حجة الكسالى، هذه حجة المفرطين الذين لا يبالون بهذه النعمة. بل قال: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. ماذا قال ذلك الغلام؟ قال: فما زالت تلك طعمتي بعد، أي هذا العلم أثر فيه من يومه إلى أن لقي الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الناس، يا أيها المؤمنون، هذه أمانة في أعناقنا يجب أن نؤديها وأن نقوم برعايتها وبحفظها، وإلا كانت وبالا علينا في الدنيا والآخرة. فاسعى يا أيها المسلم في تربية أبنائك، فإن عاندك بعد أن بذلت له الأسباب ودعوت الله جل وعلا وابتلاك الله بأبناء فيهم عقوق، فقد برئت ذمتك أمام الله جل وعلا، فلا تبالي به أين ذهب بعد قيام النصح وبلوغ الرشد وفعل الأسباب الشرعية التي فعلتها لإصلاحه، فزاد طغيانه وابتعد عنه، فإلى الله المشتكى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المؤمن عبد الله، علم أبناك أكل الحلال، علمهم الابتعاد عن الحرام، علمهم البعد عن الظلم والمظالم، علمهم اعتياد المساجد وإقامة الخير. فإنه جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة، فقال له: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنها لا تحل لنا الصدقة؟ غلام صغير يعلمه البعد عن الحرام، وأنت ربما يأتيك من يشكوك من ولدك، من جيرانك، من آبائك، من إخوانك، فلا ترفع به رأسا ولا تبالي به. حرام عليك أن تسعى في تبرير أخطاء ولدك وأذية ولدك للمسلمين. علمه البعد عن الحرام، علمه أيها المسلم ألا يتشبه بالكافرين. فقد جاء من حديث ابن عمر، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لابس ثوبين معصفرين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمك أمرتك بهذا؟ قال: لا. قال يا رسول الله: أنزعهما. قال: لا، بل احرقهما، إن هذا من لباس الكافرين، إن هذا لا يحل لك. وكم يسعى الآباء في شراء الأشياء المحرمة لأبنائهم، كيف يسعى الأب في ماذا؟ إخواني في الله، في أن يكون الولد على ما يريد، في حلق شعره، في لباسه، في جواله، فيما يكون محرما عليه، يغضب الله جل وعلا ويعطيه المال ويهيئ له الأسباب ويسعى كما يقول في ترويحه في ترويح نفسه على ما يريد، وهذا أمر محرم. لا يجوز إعانة الولد على المنكر، على اللباس المخالف أو قصة الشعر المخالفة أو الجوالات التي فيها الأشياء المحرمة، لا يجوز التعاون فيها ولا الرضا بها، ولا يجوز لك أن ترضى بما تراه من المنكر في بيتك بين بناتك وزوجتك وأولادك، فإن ذلك حرام عليك أن ترضى به. هكذا أيها المسلم، جاء من حديث ابن عمر في الصحيحين أنه رأى ولدا قد حلق بعض شعر رأسه وترك البعض، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، وهو أن يأخذ بعض الشعر ويترك البعض، فإن هذا حرام، هذا من فعل الكافرين. وكم من الناس من يدفع المال لأبنائه من أجل هذه القصات المحرمة التي يفعلها الأبناء، حرام عليك أن تعينه على ذلك. أيها المسلم عبد الله، علم أبنائك الآداب الشرعية، علمه الاستئذان والأدب، فقد جاء قال الله جل وعلا: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. علمه الآداب، علمه الأمانة، علمه حفظ السر. فقد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه يوما تأخر على أمه فقالت: أين ذهبت يا أنس؟ قال: بعثني رسول الله في حاجة له. قالت: وما هي حاجته؟ قال: إنها سر يا أماه. قالت: فلا تفشي سر رسول الله، لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمات أنس ولم يخبر بذلك الأمر أحدا من الناس، علمته أمه حفظ الأمانة. فعليكم أيها الناس أن تقوموا برعاية الأبناء والذرية، لا يصلح التغافل، وكذلك الإهمال، وكذلك الفتور، وكذلك التخلي عما أعطاك الله عز وجل من النعمة. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يصلح أبناءنا وأبناءكم، وأن يتوب علينا وعليكم، والحمد لله رب العالمين.